السادسة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. اللواء سلام يؤكد أن إيران تنتهج سياسة الأخوة مع دول الجوار، لكنها ستغيرها مع من يشارك في التآمر عليها. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يحذر الأوروبيين من تبني سياسة التدخل في شؤون إيران الداخلية. أوكرانيا تعلن تعرض عاصمتها لهجمات بالمسيرات الانتحارية أسفرت عن تدمير مباني سكنية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر القائد العام لحرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء حسين سلامي من مغامرات خبيثة يقوم بها الصهاينة والداعمون الإقليميون لهم قرب حدود البلاد. وقال اللواء سلامي إن إيران تنتهج سياسة الأخوة والصداقة مع دول الجوار، لكنها ستغيرها مع من يشارك في المؤامرات ضدها. ودعا اللواء سلامي السعودية إلى الحذر والتوقف عن تدخلها في شؤون البلاد الداخلية عبر قنواتها الإعلامية، مؤكدا أن على النظام السعودي أن يراقب قنواته التي تعمل على تحريض الشباب الإيراني عبر نشر الأكاذيب. دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الأوروبيين إلى تبني العقلانية وحذرهم من التدخل في الشؤون الداخلية لبلاده. وأشار كنعاني إلى الازدواجية في المواقف الأوروبية تجاه ما يحدث في إيران، وأكد أن هناك دول تطلق مزاعم ضد طهران وهي مصداق لانتهاك حقوق الإنسان، ولا يحق لها التحدث بهذا الشأن والتدخل في الشؤون الداخلية لإيران. كما لفت إلى أن هذه الدول فرضت الحظر على الشعب الإيراني وتقدم الآن الدعم إلى مجموعات كانت تصنفها إرهابية. افتتحت بطهران الدورة 19 لمعرض الشرطة الدولي لعرض آخر الأجهزة والتقنيات المستخدمة من قبل الأجهزة الأمنية، ويشارك في المعرض من إيران شركات تجارية ومعرفية ومراكز جامعية ومجمعات علمية وتكنولوجية، ومن الخارج 63 ممثلا عن دول أجنبية. وتحدث قائد قوى الأمن الداخلية الإيرانية العميد حسين أشتري عن أهمية امتلاك معدات بتقنيات حديثة لتكريس الأمن المستدام، لافتا إلى أن معرض طهران يمثل جانبا من المعدات التي تمتلكها البلاد. ويقدم المعرض أحدث وسائل المواصلات ومختلف أنواع الأسلحة وأجهزة تفكيك العبوات الناسفة والأجهزة الضوئية المستخدمة في صناعة الأقمار الصناعية. وحول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
النسخة 19 لمعرض إيفاس 2022 المخصص للمعدات الأمنية والسلامة الخاصة بقوات الأمن والشرطة في طهران، والذي جمع العديد من الشركات ومراكز نمو والجامعات ومجمعات العلوم والتكنولوجيا والشركات المعرفية و63 ممثلا عن دول أجنبية، إضافة إلى 20 علامة تجارية مرموقة لتعرض أفضل المنتجات والتجهيزات والمعدات والآليات في إطار سعيها الجاد لتطوير عمليات الأمن على مستوى التخصصات الأمنية.
اليوم الأمن هو من أهم الاهتمامات لجميع الحكومات، ومن أهم أركان الأمن هي قوات الشرطة التي تلعب دورا مهما في هذا الصدد. ولإيجاد الأمن المستدام يجب أن نمتلك معدات بتقنيات حديثة، وفي هذا المعرض نعرض جزءا من المعدات التي نمتلكها.
قدمت الشركات المشاركة في المعرض العديد من الاختراعات الجديدة والمعدات في مجالات مختلفة، منها أحدث وسائل المواصلات الخفيفة والثقيلة البرية والجوية والبحرية كالدراجات النارية والحافلات والطائرات من دون طيار الخفيفة، ومختلف أنواع الأسلحة وأجهزة تفكيك العبوات الناسفة والبدلات المضادة للاحتراق والبدلات الخاصة ضد المواد الكيميائية وأنواع أجهزة الإشراف على المرور ومعدات الأمان والإسعاف وكذلك الحاسوب والاتصالات كأجهزة الرادارات والأجهزة الصوتية والآليات الضوئية المستخدمة في صناعة الأقمار الصناعية.
شركتنا شركة معرفية تنتج معدات لقوات الشرطة والأمن والعسكر، ومن أهمها الملابس الواقية من الرصاص وحقائب AOD المصنعة محليا.
نحن ننتج معدات في التصوير وكاميرات المراقبة والتي تستخدم في أماكن مختلفة منها في المجال الأمني.
إنجازات ومنتجات عديدة عرضت في المعرض لإثبات قدرات الشركات المحلية على المنافسة وتقديم كل جديد في مجال الصناعات العسكرية والأمنية لتحقيق ازدهار الانتاج الذي يهدف إلى تحقيق تطلعات البلاد في تأمين حاجاتها.
تأتي إقامة المعرض في إطار تحقيق الأهداف المنشودة لقوات الشرطة الإيرانية واستثمار جميع الإمكانيات العلمية المتاحة لدى المنتجين.
أعلنت السلطات الأوكرانية أن العاصمة كييف تعرضت لهجمات جوية بطائرات مسيرة انتحارية، وكان عمدة كييف قد أكد وقوع انفجارات ضخمة صباح اليوم بمنطقة شيفتشنكيف وسط العاصمة، حيث تم الإعلان عن حالة التأهب لغارة جوية في كييف ومناطق أخرى في البلاد. وأشار عمدة كييف إلى تدمير عدة مباني سكنية إثر هذا القصف. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها قصفت بصواريخ دقيقة مراكز قيادة للجيش الأوكراني وأنظمة الطاقة ودمرت جميع الأهداف المطلوبة. أعلنت منظمة اليونيسف للطفولة أن العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا وأثارها الاقتصادية دفعت بأربعة ملايين طفل إلى خط الفقر في أنحاء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى. وأوضحت منظمة اليونيسف أنه مع ارتفاع معدلات الفقر أصبح الأطفال في العالم أكثر عرضة للعنف والاستغلال وسوء المعاملة. قال ممثل للكونفدرالية العامة للشغل في فرنسا إن العاملين في شركة توتال إنريتس وصلوا إضرابات في عدة مصاف ومستودعات تابعة للشركة والتي أضرت بإمدادات الوقود. من جهتها قالت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن إن المشكلة انخفاض إمدادات الوقود مستمرة بسبب إضراب مستمر منذ أسابيع في شركة توتال، وأضافت أن 30% من المحطة تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل نوع واحد من أنواع الوقود. ويوم أمس شهدت باريس تظاهرة لليسار وأنصار البيئة احتجاجا على غلاء المعيشة ورفضا لخطة حكومة ماكرون الاقتصادية. وللمزيد حول آخر الأوضاع والاحتجاجات في فرنسا نتوقف عند التقرير التالي.
عشرات آلاف الفرنسيين نزلوا إلى شوارع العاصمة باريس احتجاجا على غلاء المعيشة والتقاعس في مجال المناخ. عدد المشاركين في هذه التظاهرة بلغ 140 ألف شخص وفق المنظمين. المشاركون نددوا بارتفاع الأسعار وتسجيل أكبر تراجع في القدرة الشرائية منذ 40 عاما، كما رددوا هتافات ضد الشرطة والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسط مطالبات بزيادة الأجور. وتأتي المسيرة بعد نحو 3 أسابيع على انطلاق شرارة إضرابات أدت إلى إغلاق العديد من محطات الوقود في مختلف أنحاء البلاد. من جهتها رأت الحكومة أن استمرار الإضراب في المجموعة النفطية يؤثر في عدد كبير من قطاعات الاقتصاد.
إن إمدادات البنزين في محطة الوقود وصلت الانخفاض مطلع الأسبوع الجاري، وأن 30% من محطاتنا تعاني من مشكلة في الإمدادات على الأقل لنوع واحد من أنواع الوقود.
ويشمل الإضراب حاليا 3 مصافي للنفط من أصل 7 و5 مستودعات كبيرة من أصل نحو 200. وأظهرت بيانات وزارة الطاقة أن أكثر من 27% من محطات الوقود تواجه مشاكل في الإمدادات، وتم التوصل لاتفاق بشأن زيادة الأجور بنسبة 7% من بينها 5% للجميع، والباقي قد يختلف من شخص إلى آخر. كما ينص على مكافأة قدرها راتب شهر واحد يبلغ في الحد الأدنى 3,000 يورو وعلى الأكثر 6,000 يورو. لكن الاتحاد العام للعمال يواصل المطالبة بعشرة بالمئة مقابل التضخم، إلى جانب تقاسم الأرباح التي حققتها شركة النفط والتي بلغت 7 مليارات و700 مليون دولار خلال الفصل الثاني وحده من هذا العام. ويعتزم اتحاد العمال مواصلة تحركه حتى الثلاثاء في مختلف القطاعات، الذي دعت إليه أيضا نقابات القوى العاملة ومتضامنون والفيدرالية النقابية المتحدة.
اعتبر الأمين العام لحركة أحرار البحرين أن فشل النظام البحريني في إخفاء انتهاكه لحقوق الإنسان هو سبب وراء فقدان عضوية مجلس حقوق الإنسان في جنيف. وقال سعيد الشهبي أن البحرين تعد من أشد الدول انتهاكا لحقوق الإنسان، لذلك لم تصوت أي دولة لعضويتها بالمجلس، مشيرا إلى أن انتهاكاتها بلغت الحد الذي لم تعد للأموال قدرة للتستر عليه. بدوره قال الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى بأن هناك منظمات حقوقية تتابع التعذيب والقتل والاعتقالات الخارجة عن القانون لحكومة البحرين بشكل لا يمكنها الصمود أمامها. وفي السياق تتابع المنظمات الحقوقية تعذيب الممنهج والقتل والاعتقالات الخارجة عن القانون الذي يمارسه النظام البحريني ضد الشعب من أجل محاكمته بشكل لا يمكن للحكومة أن تصمد أمامه. وأكد الناشطون أن نظام الخليفة يمارس انتهاكات حقوق الإنسان ضد الشعب البحريني على كافة الأصعدة. وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى الناشط السياسي البحريني جعفر يحيى.
الوضع العام هنالك انتهاكات طويلة وعريضة، وفي السجون أيضا انتهاكات، وفي المعتقلات، وعلى أرض الواقع انتهاكات على كل الأصعدة. احنا قبل نروح إلى الشأن الدولي نرجع شوية في البحرين، هنالك انتهاكات وتشفي ومنهجية، ولا يمكن إخفاء هذه الانتهاكات وتغطيتها. اليوم احنا عندنا منظمات دولية، منظمات حقوقية تتكلم في الشأن البحريني والتعذيب الممنهج والانتهاكات الموجودة في البلد والقتل خارج القانون والاعتقالات خارج القانون. لا يمكن من الحكومة البحرين أن تصمد في هذا الوضع. حكومة البحرين إذا أرادت أن تغطي هذه الانتهاكات عليها أن تحارب هذه الانتهاكات وهذه المنهجية وتغير من هذه المنهجية موجودة في البحرين. اليوم عندما نتكلم عن الانتهاكات في البحرين نتكلم على كل الأصعدة، على المعتقلين، على المواطنين، على الخريجين، على الجامعيين، على العاطلين، على كل الأصعدة. هنالك أزمة حقيقية في البلد وتتفاقم هذه الأزمة الانتهاكات، ولا يمكن النظام البحريني يصمد ويحرج الدول اللي تدعي الديمقراطية أن يكون في صفهم.
وأخيرا أكد الرئيس العراقي أنه سيعمل على بناء علاقات متينة بين العراق ودول الجوار في إطار المصالح المشتركة. وفي كلمة له بعد تسلمه لمهمه قال عبد اللطيف رشيد أنه سيبذل جهده للتقريب بين القوى السياسية وسيلتزم بحماية الدستور ووحدة واستقلال العراق. في الختام هذا تذكير بالعناوين. اللواء سلام يؤكد أن إيران تنتهج سياسة الأخوة مع دول الجوار لكنها ستغيرها مع من يشارك في التآمر عليها. متحدث باسم الخارجية الإيرانية يحذر الأوروبيين من تبني سياسة التدخل في شؤون إيران الداخلية. أوكرانيا تعلن تعرض عاصمتها لهجمات بالمسيرات الانتحارية أسفرت عن تدمير مباني سكنية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. استفتاءات.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، إنه خير ناصر ومعين. مستمعين الكرام، سيداتي سادتي الأفاضل، سلام من الله عليكم أينما كنتم. نحييكم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج استفتاءات عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كما أرحب بضيف البرنامج سماحة الشيخ المعدل الإبراهيمي أستاذ الجامعات والحوزات العلمية، معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا به.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا ومرحبا بكم أخي العزيز محمد،
حياكم الله،
وبالمستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، شكرا جزيلا على حضورك معنا سماحة الشيخ. مستمعين الأفاضل، فاصل قصير ثم نواصل.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
من جديد نحييكم أيها الأحبة في هذا اللقاء المتجدد من برنامج استفتاءات، فأهلا ومرحبا بكم، وأرحب بسماحة الشيخ. سماحة الشيخ، السؤال الأول يقول: يقوم بعض الطلاب بأخذ أو استخراج أبحاث جاهزة من الإنترنت وتقديمها كواجبات دراسية للمدرسة أو للجامعات، وبالتالي يحصلون على درجات عالية دون أن يكون يعني قد قام الطالب بالجهد المطلوب منه، هل هذا جائز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، سؤال جميل ورائع، خصوصا يجب أن يلتفت إليه إخوان الشباب والشابات.
نعم.
الذين يدرسون في مراحل بالجامعات أو بالمدارس أو بالمراتب العالية، أنه يجب أن يلتفتوا جيدا.
نعم.
إلى أن البحوث التي يطلبها منهم الأساتذة هو من أجل أن يثبت قدرته العلمية على استنباط أو استنتاج المعلومات العلمية الجديدة، أن يأتي بشيء جديد. فلو اقتبس هذا من الآخرين من دون الإشارة إلى المصدر الذي يقتبس منه، فيجب أن يعلم أن اكتشاف هذه المسألة ليست مسألة صعبة اليوم. يمكن بكل سهولة للأستاذ أن يعرف أن هذه المعلومة لا تعود له، وأنه قد أخذها من مواقع معينة أو من أشخاص معينين. اليوم هناك برامج كثيرة يمكن أن تكتشف هذا الأمر، وهو نوع من الغش. يعني أنت لن تصل إلى المستوى العلمي المطلوب وتدعي أنك وصلت وتعطي هذه المعلومات على أنها من استنتاجك أنت ومن استنباطك أنت ومن تفكيرك أنت الخاص، في حين أنك لن ترتقي إلى المستوى المطلوب. فمنح الشهادة لأشخاص من هذا القبيل حقيقة أنه يشكل خطر على المجتمع، على الناس، إذا خصوصا إذا كانت هناك أرواح تتعلق بالقضية، وهناك يعني في مجال الطب، في مجالات أخرى. يعني كيف أنه أنا أدعي شيء هو ليس من مالي، هو ليس من ملكي، ليس من تفكيري أنا الخاص.
نعم.
فيجب أن يلتفت الإخوة الأعزاء والأخوات الكرام الكلمات إلى هذه النقطة. والأساتذة يجب أن يلتفتوا إلى هذا الأمر، وحتما هم يلتفتون أنه عادة أن هذه المباحث يجب أن تكون من قبل الطالب نفسه، أن لا تكون مقتبسة من دون الإشارة إلى المصدر. أصلا الإشارة إلى المصادر هي تعطي الباحث قيمة أكبر، تجعله موضوع يعني ذات موضوعية أفضل، والإنسان أنه بالتالي من خلال جمع هذه المعلومات يمكن أن يتوصل إلى معلومة جديدة. المعلومات التي دونها البشر هي لا تعد شيء بالنسبة للأشياء التي لم تدون بعد، فحتما هو قادر على أن يطرح مفاهيم أفضل. فالأفضل للباحث أن يتجنب اقتباس من الآخرين من دون الإشارة إلى المصدر.
هنا أيضا ربما سؤال يطرح نفسه، هل هناك وظيفة أيضا تترتب على المدرس أو الأستاذ أن يعني يتيقن أن فعلا هذا البحث الذي تم تقديمه من قبل الطالب فعلا هو من مجهود الطالب، وأن تيقن أن هذا ليس من جهد الطالب، هل يجوز له أن يعطيه يعني درجة قبول؟
هو لا شك أنه من واجب المعلم أن يقوم بهذا الأمر،
نعم،
ويمكن الوصول إليه بسهولة. يعني اليوم ليست مشكلة صعبة أن تعرف أن هذه الفكرة لمن،
نعم،
من الذي قال هذا الشيء أولا،
نعم.
يعني حتى في مجال التفسير عندما نريد أن نفسر آية معينة، أنت تعرف أنه يمكن أن تعرف أن تفسير هذا المفهوم بهذا الشيء وضع مصداق معين له أو كذا، أنه متى بدأ ومن أين بدأ ومن الذي بدأه أول مرة، اليوم بكل سهولة. والأستاذ يجب أن يبحث عن هذه الأمور، يجب أن يبحث، يجب أن يصرف الوقت والجهد الكافي حتى يكتشف هذه الأمور.
وإذا تيقن هل يعني يجوز له أن يعطي درجة قبول أو لا؟
طبعا لا، لأنه هو لم يرتقي إلى ذاك المستوى. الأستاذ هو أمين على المستوى العلمي للطالب، فما لم يرتقي الطالب بنفسه إلى المستوى المطلوب فهو يخون الأمانة إذا أعطاه ماذا شهادة أعلى من مستوى أو درجة أعلى.
أحيانا نرى في الجامعات في المدارس هناك يعني تساهل أو تسامح من قبل الأساتذة يعني مع الطالب لقبوله وتجاوز تلك المرحلة الدراسية مثلا.
أي للأسف أنه موجود في بعض الجامعات، لكن هذا الاعتبار يعني الإنسان يخاطر باعتباره هو واعتبار الجامعة التي ينتمي إليها.
نعم.
أنتم تعلمون أنه في كل سنة يتم تقييم الجامعات وتعطى الجامعات درجات ورتب.
نعم، مستويات.
مستويات.
نعم.
فلها تسلسل عالمي لكل جامعة. فعندما يزداد عدد الأساتذة الذين يتساهلون مع الطلاب في إعطاء الدرجة أو إعطاء المستوى العلمي،
نعم،
وتساهل الجامعة في منح الشهادات، نعم، من دون استحقاق علمي للطالب أو الباحث، فتفقد قيمتها يعني تفقد اعتبارها. يمكن أن تكسب المال في مقابل ذلك،
نعم،
لكن إذا فقد الاعتبار ولا تنفع الشهادة المال لا ينفع بعد إذن حتى يمكن أن تعوضه بشيء آخر.
فعلا يعني هذا التساهل يؤدي إلى تزييف
التسلسلات
العلمية وفقدان المصداقية. نعم. شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ. مستمعين الكرام، فاصل قصير ثم نواصل. Thank you. تحية طيبة لكم أيها الأحبة، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات. سمحت الشيخ، سؤال آخر يقول: هل يجوز أخذ بعض المنتجات سواء كانت هذه المنتجات مقاطع فيديو أو نصوص أو معلومات ووضعها في مواقع ثانية، موقع ثان، بدون أخذ استئذان من صاحب هذه المنتجات المرئية أو الصوتية أو المكتوبة؟
هذه التي يعبر عنها بالملكية الفكرية، يعني
نعم،
أنه هناك ملكية فكرية لنظرية معينة أو فكرة معينة، أحيانا تحتاج إلى إذن من صاحب الفكرة أو صاحب الموقع حتى يسمح بنقل هذه الفكرة إلى مكان آخر. لكن زكاة العلم نشره، نحن عندنا الأصل هو الجواز إلا ما خرج بالدليل. العلم هو ليس ملك خاص لمن بدأ بتدوين الفكرة أولا، وإنما العلم الله سبحانه وتعالى وضعه في اختيار الإنسان من أول لحظة خلق فيها الإنسان، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. المعلم الأول هو الله عز وجل، الله هو الذي يلهم الإنسان. الإنسان أحيانا لا يعرف أن الفكرة من أين جاءته، كيف حصلت في ذهني، كيف تكونت.
نعم.
لولا العقل الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى للإنسان، هل يستطيع أن يستنتج شيئا، أن يتوصل إلى شيء؟ لا. فإذا هو لا يمتلك الفكرة التي يتوصل إليها قبل غيره. لكن طبعا هناك جهود قد تبذل على هذه الفكرة، أنه بعض الناس أنه تدرس سنوات أو تشتري مثلا مصادر أو تبحث أو تصرف وقت وجهد كبير حتى تصل إلى معلومة معينة، حتى لا نؤثر سلبا على المفكرين المنتجين للعلم، لأنه العلم أيضا له منتج وله موزع وله مستهلك. يعني العلم
نعم
كأي بضاعة أخرى، أنه الإنسان أنه يعيشها في الدائرة الاقتصادية، في النظام الاقتصادي عادة تكون هناك معامل ومزارع للإنتاج، وتكون هناك أيضا أجهزة ووسائل للتوزيع، نقل،
نعم،
وهناك أيضا استهلاك، أغلب الناس يستهلك هذه البضائع وهذه المنتجات. بالفكر أيضا، في عالم الفكر أيضا هذا الشيء جاري. هناك منتجون للفكر، مفكرون، هؤلاء أنه ينتجون أفكار ومعلومات ونظريات وعلوم يقدموها للناس، وهناك أيضا موزعون يوزعون هذه، ينقلون هذه الأفكار من جهة إلى أخرى، وهناك مستهلكون يستعملون هذه الأفكار يطبقونها على الواقع. فبعض لكي لا يؤثر على الإنتاج العلمي، العلمي وضعوا بعض القوانين التي تحد من نقل مجالات معينة من العلوم، نقلها إلى الآخرين من دون رعاية الملكية الفكرية لأصحابها.
ربما يجب أن ننوه أن الملكية الفكرية تختلف عن حقوق النشر، يعني حقوق النشر مسألة أخرى والملكية الفكرية ربما مسألة أخرى.
تختلف بأي شيء؟ يعني
حقوق النشر عندما يقوم مثلا تقوم دار نشر بالطبع، ربما تشتري هذه مثلا هذه البضاعة الفكرية أو الأدبية أو مثلا المكتوبات التي قام بتدوينها شخص وبيعها إلى دار نشر، ففي هذه الحالة يكون حق النشر هو تابع لدار النشر وليس مالك تلك الفكرة، هل صحيح هذا الموضوع أم لا؟
نعم، أنه ممكن هي يعني تمتلك نشر أفكار الغير.
نعم،
يعني تشتري من المنتج، لنقول المنتج للفكرة أو الكتاب، لنقول أو المعلومة أو كذا.
نعم،
هي تشتري هذه الملكية
أو أفلام وثائقية
وتقوم أي نعم أنها تقوم بتوزيعها، يعني
نعم
تصبح ملكية هذه تنتقل ملكية العمل الفكري هي من حق الناشر
يعني. إلى مؤسسة أو إلى شخص ربما يعني نعم. يقوم بنشرها.
صحيح.
شكرا جزيلا لك سمحت الشيخ على هذه الإيضاحات والإجابات الشاملة. شكرا جزيلا لك وعلى حضورك معنا في هذه الحلقة من برنامج استفتاءات، والشكر موصول لكم أيها الأحبة متابعي برنامج استفتاءات مستمعي إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآله وزدني بهم يا ربي نورا. اللهم إني أهواه فاشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اشهد بجاهه واجعله لي من كل شر سورا. اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل علي، اللهم صل على محمد وآل أحمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك رسول الله مثل ما صليت وترحمت على إبراهيم وآله يا الله. اللهم صب رحمتك عليهم صبا فهم من علمونا ما الله، وشفعهم فينا فهم من ضحوا من أجل إعلاء لا إله إلا الله. اللهم صل علي، اللهم صل علي،
إذاعة طهران تقدم
تأملات في دعاء السماء.
مع سبحات الجلال والجمال
وتجليات الاسم الأعظم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله أجمعين. وقد وصل بنا الكلام إلى القسم العشرين من هذا الدعاء الشريف، والذي تقول كلماته، وبكلمتك كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة. هذا القسم إنما يريد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بكلمة كانت هي بمعنى الرحمة وبمعنى العطاء والوعد منه سبحانه وتعالى لأبينا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، وكذلك للذرية التي سوف تكون من بعده في هذه الحياة الدنيا وعلى هذه الأرض. وهذا القسم والمنطوق الذي يخاطبنا به والذي يجعلنا نردده كدعاء نخاطب به الباري سبحانه وتعالى، إنما يريد أن يذكرنا بأن هذه الخلقة الإنسانية في هذه الدنيا في هذا العالم إنما خلقت بالرحمة وخلقت من أجل الرحمة وليس من أجل الشقاء والعذاب. الله سبحانه وتعالى عندما أوجد الإنسان في هذا العالم فلكي يفيض عليه من الرحمة، من اللطف، من الرأفة، من المحبة ما لو التفت الإنسان إليه لعجز عن الشكر. هذه الكلمات إن الله سبحانه وتعالى أعطى كلمة الصدق لأبينا آدم عليه السلام بأنه سوف تكون لكم ولكل الأجيال التي تأتي إلى هذه الأرض معنى الرحمة ومعاملة الرحمة وحياة الرحمة. بعض من علمائنا فسر هذه الكلمة، كلمة الصدق التي كانت الوعد السابق لأبينا آدم عليه السلام، ذلك الوعد بالرحمة، بعضهم فسرها بأنها بالنصر والغلبة، بالرحمة أي بالنصر والغلبة. وقد استدل بقوله تعالى ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، هذه العبارة التي أفصحت عنها هذه الآية المباركة إنما فيها نفس التعبير في هذه الفقرة من الدعاء الشريف كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم، كذلك العبارة في الآية ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. هذا السبق ما معناه؟ أيضا الشيخ عبد الواسع الكاشاني يتمم الكلام في تبيين معنى تلك الكلمة، كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم، يقول والكلمة هي قوله تعالى إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. كأنما أنه الإيجاد لهذا الإنسان وللمخلوق البشري على الأرض إنما كان مع وجود ظروف مختلفة يمكن أن نعبر عنها بالعقبات، بالمشكلات، مشكلة الشيطان، مشكلة النفس، مشكلة من ينحرف عن الجادة المستقيمة، كثير من المشكلات التي تعترض الإنسان، إضافة إلى مشكلة غلبة الظلمة والطغاة والفراعنة والتسلط على الناس، كل هذه عقبات تمنع الإنسان من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا التفسير الذي أورده العلامة عبد الواسع الكاشاني رحمة الله عليه بأن فسر معنى الكلمة بهذا التفسير الذي ذكرناه، إنما فيه إشارة إلى أن الإنسان عندما يأتي إلى هذه الدنيا، عندما نتصور إن الله سبحانه وتعالى بهذه اللحظات التي ذكرتها الآيات المباركة، إن الله معه سبحانه وتعالى، وأن النصر من قبله سبحانه وتعالى مبذول للإنسان، تتحول كل العقبات التي يمكن أن تعترض سبيل الإنسان وطريق الإنسان، تتحول إلى لا شيء، فتكون العبارة التي وردت في هذه الفقرة أن الكلمة كلمة الصدق التي سبقت لأبينا آدم عليه السلام وذريته بالرحمة، أن كل هذه العقبات عندما تأتي النصرة الإلهية لكي ترجح موقع الإنسان وموقف الإنسان في هذه الحياة الدنيا، سوف تكون هذه النصرة هي معنى الرحمة التي تغير معنى العقبات ومعنى المشكلات ومعنى الأشياء التي عندما يواجهها الإنسان قد يعيش المشكلة، ولكن النصرة الإلهية تأتي لكي تغلب كل المعادلات لصالح الإنسان. لذا هذه الفقرة بهذا التفسير تكون متناسقة، خصوصا أن الاستدلال قد استفاد من آيات الكتاب الكريم، وأنه هنالك سبق لعباد الله، وبدأ هذا السبق أو بدأت تلك الكلمة كلمة الصدق مع أبينا آدم على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام، لكي تكون البداية هي التي تحدد النهاية، إن الله سبحانه وتعالى بنصرته لعباده سوف يوصلهم إلى الرحمة في هذه الحياة الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نوفق أكثر فأكثر للاستفادة من هذا الدعاء الشريف، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري، أعطف وارحم في القرآن، فأنا عبدك أنت الباري، ارحم عبدا قال إلهي، كنت الغافل كنت الساهي، أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري. أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما، يعفو عن جرم الأشرار، إني أتيت عظيما بذنوبي فهدوت سقيما، بالتوبة قد جئت رحيما، يعفو عن جرم الأشرار، أعطف وارحم في إقرار، فأنا عبدك أنت الباري،
ارحم عبدا قال الهي كنت الغافل كنت الساهي ارجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا اشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحمني يا ربي ارحم كي لا اشقى بذنبي فالتوبة قد ملأت قلبي طمعا بقبول الغفار اعطف وارحم في اقراري فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار أسأل فيك لروحي الأمنى حينما ترضى بعفوك أهنى فرضاك الأعلى والجنة ارحمني من سخط النار أعطف وارحم في إقراري فأنا عبدك أنت الباري ارحم عبدا قال إلهي كنت الغافل كنت الساهي أرجو العفو لا متناهي عن ذنبي في كل مساري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
نساء في الإسلام
بسم الله الرحمن الرحيم أحبتي الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج كما تعودنا أحبتي أن نستمع إلى الباحثة الإسلامية جنان الواسطي لتتحدث لنا عن إحدى النساء الخالدات في الإسلام ودورها الفاعل في الحياة محور حلقة اليوم هو أم كجة الأنصارية والمطالبة بحقوق المرأة تابعونا مشكورين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين مسألة الحق والواجب من المسائل المهمة في قوام الحياة الاجتماعية والله تبارك وتعالى جعل هذه الحياة وقسم فيها الحقوق والواجبات وما من حق إلا وأمامه واجب وما من واجب وإلا وقباله حق ورعاية الحقوق والواجبات من أهم قوام العدالة وإقامة الحياة الاجتماعية الحرة والعادلة. ولهذا الزهراء سلام الله عليها في خطبتها تقول: جعل الله العدل تنسيقا للقلوب. يعني إنه لا يعيش المجتمع حالة العدالة الاجتماعية والتناسق والانسجام والتناغم وحالة العطاء ما لم تضع الأمور في مواضعها، ما لم يكون العدل، ما لم يعطى لكل ذي حق حقه. إذن مسألة الحقوق مسألة مهمة في الإسلام، ولهذا كان المجتمع الإسلامي من المجتمعات التي بنيت على أساس المطالبة بحقوقها، ومن هؤلاء أيضا قطاع النساء. نقف الآن أمام وقفة أمام شخصية وقفة أمام شخصية من النساء المسلمات، وهي أم كجة الأنصارية. هذه المرأة التي طالبت بحقوقها، والله تبارك وتعالى أنزل حكما في شهن مطالبة هذه المرأة. هذه هناك عادة في الجاهلية كانت أنه الرجل إذا يترك بنات لا يرثون البنات، لا يورثون البنات. يعني إذا كان عنده بنات وترك مالا كثيرا، فكل هذا الإرث يرجع إلى العصبة من أخوة ومن أعمام ومن غيرهم، ولا يرجع إلى البنات. وكانت أم كجة الأنصارية زوجة عبد الرحمن أخو حسان بن ثابت، عبد الرحمن بن ثابت أخو حسان بن ثابت، وتوفى عنها واستشهد عفوا في غزوة أحد عبد الرحمن بن ثابت، وعنده 5 بنات. وبعد أيام من شهادته جاءت العصبة، وجاءوا قبيلة هذا الرجل من إخوة ومن أعمام، وأخذوا كل ما كان هناك من الأموال ومن الممتلكات، وتركوا أم كجة الأنصارية وبناتها بدون أي شيء. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تشتكي وتقول: يا رسول الله، هذا عبد الرحمن تركني مع 5 بنات، وجاءت العصبة وأخذت كل شيء، وقد هو استشهد معك في غزوة أحد ولم يكن معنا ما نتقوى به على أمور دنيانا، وتعرف أنه الفتاة إذ لم يكن لها مال حتى لا يقدم أحد على نكحها وعلى التزويج منها والزواج منها. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هؤلاء العصبة وقال لهم: انصفوا هذه المرأة وأعطوها شيئا ولبناتها. قالوا: لا والله، إن البنات لا يورثن، لأنه البنات لا يركبن فرسا ولا يقاتلن عدوا إلا أن ينزل فيه حكما من الله. وعلى أساس هذه المجادلة وعلى أساس هذا الحوار نزلت الآيات المباركة في سورة النساء. بسم الله الرحمن الرحيم: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وعندما نزلت هذه الآية أرسل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أم كجة الأنصارية وعلى عم البنات وعلى بناتها وعلى عم البنات وعمومة البنات، وقال: هذا حكم الله تبارك وتعالى نزل، وحسم الموقف الله تبارك وتعالى في أنه أنه مثل ما يرث الذكر ترث الأنثى، ولكن الذكر يرث ضعف إرث الأنثى. يعني قبل ذلك كانت الأنثى لا ترث أبدا، لأنهم كما يقولون لا تركب فرسا ولا تقاتل عدوا. ومن ذلك اليوم وعلى أساس مطالبة أم كجة الأنصارية أصبح هذا الحكم الشرعي حكما يحتكم إليه المسلمون ويعمل به المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسل على هؤلاء وقال: إن للبنات لكل 2/3 من أموال هذا الرجل للبنات يتقاسمونها، وثمن 1/3 لزوجة هذا الرجل، وما بقي فهو لكم. وإذن فحلت هذه المشكلة بمطالبة أم كجة لحقوقها، ولم تسكت كما سكتوا من قبلها. فإذن الحق يحتاج لمطالب، ويحتاج الإنسان أن يطالب بهذا الحق، والله تبارك وتعالى أقر هذا الحق وصدع به قرآنا وأيد به تأييدا ليصبح حكما إسلاميا في مصلحة المرأة وفي نفع المرأة. ولكن مع الأسف الآن تأتي الأقاويل في أنه الإسلام ظلم المرأة عندما أعطاها نصف ما أعطى للرجل. نحن نقول إنه المرأة في زمان الجاهلية وفي عند والأقوام الآخرين لم ترث، بل هي ترث، هي متاع، تصبح متاع ويورثها الورثة وتصبح من إرث الرجل اللي يتوفى، سواء كان زوجها أو أبوها أو أخوها أو ابنها. ولكن الإسلام عزز المرأة وكرمها، وعندما أصبح لها من الإرث نصف مال الرجل باعتبار أنها ليس عليها أي نفقة وليس عليها أي نفقة اقتصادية، كل من يتحمل نفقتها هو الزوج سواء كان زوجها أو أبوها أو أخوها، وإنما يبقى لها هو فقط في ملكيتها الاقتصادية وفي زمام أمورها وفي ملكيتها. ولذلك الإسلام أعز المرأة، ولكن كل هذه الأحكام الإسلامية لها مصلحة وعلى أساس مصالح المجتمع، ويلحظ المجتمع فيه سواء بكل شقيه الذكر والأنثى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على أنفسنا في أن نعرف مغزى ومعنى أحكام الله تبارك وتعالى، ونطالب بحقوقنا الحقيقية لا أكثر منها، والحمد لله رب العالمين.
من ينا بيع الوفا، الذي رمز العطاء في الاعتماد تملو شرايين البشر.